السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. يقول في منار السبيل: فصل. وحمله ودفنه فرض كفاية، لقوله تعالى: ثم أماته فأقبره. قال ابن عباس: أكرمه بدفنه، ولأن في تركهما هتكا لحرمتها وأذى للناس بها. ولكن يسقط الحمل والدفن والتكفين بالكاف، لأن فاعلها لا يختص بكونه من أهل القربة، ويكره أخذ الأجر على ذلك وعلى الغسل، لأنها عبادة وسن كون الماشي أمام الجنازة. هذه مسائل أخرى بعد ما انتهى من الكلام عن المريض، وبعدين عن الموت، وعن تغسيل البيت، ثم التكفين، ثم الصلاة عليه. يتكلم هنا عن الحمل والدفن، حمل الميت ودفن الميت. الحمل والدفن فرض كفاية، والدفن هو فرض كفاية. الحمل وسيلة للدفن، وسيلة. فلو أن الإنسان سيدفن في مكان مش محتاج للحمل، وهنا الحمل مش فرض ولا غيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دفن في المكان الذي مات فيه عليه الصلاة والسلام. يبقى الحمل هذا وسيلة للدفن، فعلى ذلك يكون أنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فصار واجبا لأنه وسيلة لغيره وليس مقصودا في ذاته. هنا حمل الميت حتى يصل به إلى القبر ويدفن في قبره، فالله أمر بقبر الميت. قال: ثم أماته فأقبره. معنى فأقبره يعني أمر بقبره، أمر بدفنه، يعني أن يقبر الميت. قال ابن عباس: أكرمه بدفنه، أن الله عز وجل أكرم الإنسان، ما تركوش زي الوحوش وزي الطير وغيرها أن يقع ما حدش يكلف خطره أن يدفنه، ولكن الإنسان المتوفى أكرمه الله عز وجل بذلك. ولقد كرمنا بني آدم والجميع كرموا بذلك أن يدفنوا، لا يترك مسلم ولا يترك كافر، الكل يدفنون كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بكفار قريش لما أمر بدفنهم في قليب بدر. ولأن في تركهما، في ترك الحمل والدفن، هتكا لحرمتها وأذى للناس بها. لكن يسقط الحمل والدفن والتكفين بالكاف، إن هذه أشياء تكون عبادة بالنية، تكون عبادة بالنية، وإلا فلا يختص صاحبها أن يكون من أهل العبادة أو أنه يكون من أهل القربة إلا بنيته، إلا بنيته. إذا هنا لو فرضنا أن هذا المتوفى جابوله الكفن ومفيش حد يعرف يكفنه إلا واحد كافر مولود هو اللي يعرف يلف في هذا الكفن ففعل، إذا هنا سقط هذا الفعل بفعل هذا. ولو قال إنها قربة من الكافر، الكافر لا يقبل منه عمله إلا أن يأتي بأصل التوحيد، بأصل الإيمان، أن يأتي بشهادة لا إله إلا الله. لذلك ربنا يقول: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. إذا ما عملوا من عمل يظنون أنه صالح، فالله عز وجل يقول: جعلناه هباء منثورا، لأنهم لم يأتوا بالتوحيد الذي هو مفتاح قبول العمل. يبقى هنا يسقط الحمل والدفن والتكفين بالكاف، قلنا الحمل ليس مقصودا لذاته ولكن وسيلة إلى غيره، زي الذهاب للمسجد، المشي إلى المسجد هذا واجب أن تمشي إلى المسجد. طيب الركوب للمسجد إذا كان بعيد شوية يجب، إمتى يجب عليه؟ لما تكون الصلاة واجبة عليه، ما تكون الصلاة واجبة عليه، صلاة الجمعة واجبة والمسجد الجامع بعيد مش هقدر أوصل إلا عشان أركب، فإذا ركبت فهنا الركوب الآن واجب عليه حتى أدرك هذه الصلاة. فالركوب في ذاته مش هو العبادة، ولكن العبادة هي صلاة الجمعة، هذا وسيلة إليه، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم ترك الحرام إلا بتركه فتركه واجب، تركه واجب. الشيء الذي لا يتم الواجب إلا به لا هو واجب، كذلك لا يتم دفن الميت إلا بحمله من بيته إلى المقابر، يبقى الحمل الآن واجب. يقول هنا أنه الحمل والدفن والتكفير، والتكفير يسقط بالكاف، المقصود من الحمل توصيل للمقبرة، سواء أنه شالوا مسلمون شالوا كفار شالوا على حمار، هي في النهاية وسيلة عشان يصل به إلى المقبرة. يبقى الحمل نفسه يكون عبادة بنية فاعلها، يبقى اللي شايل الميت ينمو بهذا الشيء التقرب إلى الله سبحانه تبارك وتعالى، وإدخال يعني السرور على قلب أهل الميت أنه بيعاونهم وأنه بيعملهم، هذه نية حسنة يقبل منه ويقدر على هذا الشيء. لا والله ده شايلها نفاق ورياء، ولو عليه مش هيشيل حال، يبقى هنا ما فين ما فيش نية لهذا الإنسان. ولكن هنقول الشيء ده ما ينفعش ولا ينفع؟ هينفع، لأن المقصود التوصيل لغاية المقابر. هنا بقى نفهم انه شالوه على الاكتاف ولا شالوه على العربية الكر ولا شالوه على العربية السيارة الفارهة، كل واحد كل واحد، لكن تفرق في ايه؟ في امر النية. يبقى انه حرمة حمل الميت على سيارة هذا فيه نظر، لان الحمل نفسه ليس يختص الحامل بان يكون من اهل القربة، حتى يقال زي الصلاة، الصلاة اختص الانسان انها قربة لي وقربة لك وقربة لته، لكن الحمل مقصود التوصيل إلى المقبرة ثم الإنزال إلى قبره ثم المواراة، يبقى هذا المقصود. فإذا تم هذا بمسلم ولا بغير مسلم تم، لكن في الصلاة على الميت ما ينفعش أن يصلي عليه كافر، لأنها عبادة يختص فاعلها أن يكون من أهل القربة. يبقى نفهم مسائل الفقه بناء على ذلك، عشان كده دايما نقول دراسة الفقه لازم تدرس مع علم أصول الفقه حتى نفهم أن هذا واجب لعينه، لا هذا وسيلة إلى واجب، فهو واجب من هذه الصورة ولا يختص صاحبه أن يكون من أهل القربة. يبقى نفهمها بدراسة أصول الفقه، ما تتشنجش في المسائل أن هذا حرام ولا يجوز أنه كذا، زي ما قد يقال إذا حملت الجنازة في سيارة الإسعاف وأحيانا تحصل دوشة فيها والإخوة لا سيلها وهات النعش وحطه في النعش وشيل، كل ده على إيه؟ علشان أرى لحد إن قالنا هذه بدعة وإنها ضلالة وإنها كذا، هذه لا بدعة ولا ضلالة ولا شيء، ولكنها وسيلة لتوصيل الميت إلى قبره. شالوا على الأكتاف هذا حسن وهذا فعل الصحابة، شالوا على جمل هذا فعل بعض الصحابة الله عليهم، شالوا على عربية ودون لا شيء في هذا الشيء، وهنتعرض لهذه المسألة بعد قليل. لكن الغرض إن في الجنائز دايما نحرص ما تحصلش دوشة في الجنازة، ما تحصلش عذاب فيها، ده يشد وده يكذب وده يعمل، لا الأمر شوفوا في المشي أمام الجنازة، المشي خلف الجنازة الأمر واسع، امشي قدام امشي ورا لا شيء. طيب الأفضل إيه؟ والله هنشوف الأفضل حسب ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وحسب ما فعل الصحابة. إنما نقعد نتخانق ونقف قدام النعش ونقول للناس كله ورا ما فيش حد يمشي قدام الجنازة، لا هذا فيه شيء ان تتقلب الجنازة لانه بقى مناظرات فقهية فيها وان حلال وحرام وشوف بيقول ايه، راح الاعتبار عن النظر الى الامر الجنازة وامر الميت. يبقى هنا المهم انك تعتبر تتعظ تدعو لهذا الميت اللي انت بتوصله، ان تنظر حالك انت ما تكون في يوم من الايام في هذا الحال ايه اللي هيكون امرك، فتحسن من عملك وتخلص في نيتك. نرجع تاني هنا، لكن يسقط الحمل والدفن والتكفين بالكافر. لو ان الانسان المتوفى غسله المسلم، التغسيل هذا عبادة حتى يلقى الله عز وجل طاهرة، الطهارة تختص بالدين بالاسلام بالتوحيد، يبقى لابد الذي يغسله يكون مسلما، وبرضو فيها خلاف قدمناه. الامر الثاني يحمل الميت، طب قبل كده هتكون في صلاة الجنازة عليه تختص بالمسلمين، الحمل لا يختص بأن يكون صاحبه من القربة، الأولى أن يحمل المتوفى المسلم المسلمون. الدفن هنا إنزال الميت إلى قبره، فرب موجودون من المسلمين ناس ضعاف مش قادر، ناس عواجيز ما يقدروش على إنزال هذا الميت في قبره، وفي معهم شباب وكانوا نصارى ولا غيرهم قدروا ان هم يشيلوا الميت ينزلوا به الى القبر، والتانيين وجهوه حط وجهه للقبلة اعملوا كذا، لا شيء في ذلك. وهنا ما تقالش ان هذا حرام وانه لا يدوس، وهنا نفهم الكلام هنا يسقط الاسم يعني في ترك الحمل والدفن والتكفين بأن كافرا قام، إذا حط بقى تحت كافر أي كان يهوديا كان نصرانيا كان مجوسيا كان مشركا عابدا للأوثان أي شيء منها، إنه حمل فسقط هذا به. طيب قال ويكره أخذ الأجر على ذلك وعلى الغسل، لأنها عباد يكره أن يأخذ الإنسان الأجر على حمل الميت. في بعض البلاد أو بعض القرى تلاقي أجروا أربعة عشان يشيلوا النعش، ف فيبقى واخدين أجرهم وبقيه الناس بيتفرجوا عليه. هذه ليست من السنة، هذا خطأ. لكن هل يحرم؟ لا ما يحرمش، ما يحرمش. أهل الميت بيرحموا الناس إن هم يشيلوا، على الناس مش عايزة تشيل هنا بيشيلوا القوم بهذا الشيء. أنت تحب أن تحمل الميت، هذا حسن وفيه أجر في هذا الشيء، تحمل الميت زي ما قال الفقهاء وكان الصحابة يفعلون هذا الشيء. لكن مش عايزين نتطرق لأنه يحرم إن أنا مشيلش أو إن أنا أأجر، ما قالناش هنا إن ما قالش يحرم أخذ الأجرة، لا يكره أخذ الأجرة، يعني يكره أن يكون أربعة مخصوصين تشيلوا الميت من المكان الفلاني لغاية المكان الفلاني. يقول لنا يكره، لا لا يحرم. وعلى الغسل وعلى، طيب إذا لم يولد أحد يغسل إلا بأجر، إذا لم يولد من يحمل إلا بأجر، الناس ما بتشيلش الميت، يبقى على ذلك أجر سيارة يشيل فيها الميت لا شيء في ذلك، يؤجر سيارة يشيل فيها مشي وراء السيارة لا شيء. وسنة كون الماشي أمام الجنازة، سنة كون الماشي أمام الجنازة، يعني إذا مشيت في الجنازة إذا كنت ماشيا تكون أمامها، والصواب يجوز أمامها وخلفها للإنسان المشي، لكن الراكب هو يبقى خلفها ما يتقدمش أمام الجنازة. لقول ابن عمر رضي الله عنهما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة، رواه أبو داود صححه الشيخ الألباني رحمه الله. يبقى هنا فعل الأفاضل، النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر من أفضل من هؤلاء، كانوا يمشون أمام الجنازة، يبقى فيه يجوز تمشي أمام الجنازة. يقول الخطبي أكثر أهل العلم على استحباب المشي أمام الجنازة، وكان أكثر الصحابة يفعلون ذلك، كان أكثر الصحابة يفعلون ذلك، يعني يمشون أمام الجنازة. وروي عن علي بن أبي طالب وأبي هريرة أنهما كانا يمشيان خلف الجنازة، علي بن أبي طالب وأبو هريرة كان يمشيان خلف الجنازة، يبقى فيه يجوز أمام ويجوز. بل جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء، والماشي حيث شاء، إذا الأمر واسع، اللي ماشي يمشي قدام الجنازة يمشي خلف الجنازة، إذا كان والله بيتأول كما تأول بعض أهل العلم إنه أمر باتباع الجنازة اتباع معناه يبقى هو خلفها، هذا محتمل، هذا المعنى يحتمل هذا الشيء، لكن ليس نصا، لو كان نصا ما كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم وغيره عليه الصلاة والسلام. يبقى هنا اتباع الجنازة، انت قدامها انت جنبها انت وراها، هذا كله اتباع للجنازة، ان شئت كنت امامها ان شئت كنت خلفها، لكن اذا كنت راكبا يعني معك دابة او مراكب في سيارة يبقى هذه تكون خلف الجنازة، لقوله صلى الله عليه وسلم الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها، رواه الترمذي وصححه، وبرضه صححه الشيخ الألباني رحمه الله. وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسرعوا بالجنازة فإن تكوا صالحة فخير تقدمونها وإن يكوا سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. يبقى أيضا من السنة الإسراع بالجنازة، إنك تجهز الجنازة وإنك تمشي فيها بالجنازة فتسرع في ذلك. يعني أصل الحديث هو إسراع في المشي بالجنازة، في المشي بالجنازة، بعض أهل العلم حملها على العموم الإسراع في تجهيز الجنازة، الحديث قلنا أنه هو رواه البخاري ورواه مسلم أيضا، والحافظ ابن حجر بيذكر فيه أنه الإسراع، قال ابن قدامة الأمر فيه للاستحباب، إسراع الجنازة الأمر ليس على الفرضي ليس على الوجوب ولكن للاستحباب بلا خلاف بين العلماء، لكن شذ ابن حزم فقال بوجوب أن يجب الإسراع، كعادة ابن حزم رحمة الله عليه أنه تلاقي ليه أقوال جامدة كده ويأخذ الحادة بنصها من غير ما ينظر لكلام غيره ويجمل في شيء معين. الإسراع بالجنازة هو يرى الوجوب أنه يجب الإسراع بالجنازة، باقي أهل العلم يقولون لا ما يجبش الإسراع ولكن يستحب الإسراع. أنهي إسراع بقى؟ نشيل الجنازة ونطلع نجري بيها ولا نعملوا إيه بيها؟ يقول لك لا، شدة المشي، المشي مش المد، شوف شدة المد ما يقولوا في الخبب مثلا في الرمل بين الصفا والمروة، تمد يكون كهيئة الجاري، الجنازة لا، الجنازة في ضعفاء بيمشوا مع الجنازة ويحبوا أن ياخدوا الثواب اللي فيه، يبقى المشي أشد من المعتاد شيئا، أشد من المعتاد شيئا. كانوا في الجاهلية وكانوا أيضا في الإسلام. أما يكون الميت له وجاه يقوم تقلوا رجلهم ومشيه، وبعدين البعض الناس يمشي أمامهم ويقول لهم على رسلكم رحمكم الله، على رسلكم هدوا هدوا الميت ده حاجة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا، أسرعوا بالجنازة. ليه الإسراع بالجنازة؟ والله الميت واحد من اثنين، يا إما إنسان خير يا إما إنسان شرير. إذا كان خيرا طيب مستنيه الثواب العظيم هناك، وصله خليه يأخذ الثواب بتاعه ويشوف الجنة اللي هو مستنيها في عمره كله. إذا كان إنسانا شريرا وأنت شايل شر على كتفك، ليه ما تودي خليه دفن وروح؟ يبقى هنا إما شر يبقى تضعونه عن أعناقكم تشيلوا شر ليه. إذا كان خيرا يبقى يأخذ الثواب وتعدل به إلى الثواب. هنا يقول صاحب الهداية ابن الغناني يعني حنفي هو، ويمشون بها مسرعين دون الخبب. دون الخبب، الخبب اللي هو المد يمد فيه، يبقى هنا او السعي يسمونه. فيقول دون، ما توصلش ان انت تبقى بتمد، يبقى ما زال الامر في حيز الايه المشي. يبقى اللي بيفعله البعض يشيل النعش ويطلع يجري بيه ويخلي نص الجنازه ورا نص الجنازه قدام، هذا خطا، هذا خطا. لكن الامر انه مشي فيه شيء من السرعه في المشي نفسه. طيب يقول عن الشافعي والجمهور المراد بالإسراع ما فوق سدية المشي المعتاد. يعني الإنسان اللي بيمشي بيتمشى المشي العادي بتاع المشي بطيء، لا شيء أزيد شوية فيك. أما تكون رايح الشغل بتاعك بتبقى رايح مهتم الأمر شغل، يبقى ماشي بس فيها شيء من السرعة، ما بتطلعش تجري مثلا طالما عندك الوقت. كذلك في حمل الميت ويكره الإسراع الشديد، ده كلام الشافعي والجمهور، يكره الإسراع الشديد. يكره يعني هيفركش الجنازة ويقلل العدد ويخلي الناس يتعارفوا مع بعض، اللي وراء عدوا حرام عليك كسرتوا رجلينا، تحصل زي ما بيحصل كتير في جنائز مثل هذا الشيء. يبقى الإسراع لا، الإسراع ودايما الإسراع يولد العكس في ذلك. يطلع لك واحد يوقف قدام الجنازة بط وقف ما تمشيش، ويفضل متأقل رجله زهق كل اللي وراء. المشي البطيء متعب للناس، البطيء إذا مشى وخاصة إذا كانت مقابر بعيد، والمشي السريع جدا متعب للناس. الوسط حلو، خليك اتعلم من كلام علماء المسلمين ذلك، لا تدري ولا ان انت تبطئ فيها. يقول حافظ ابن حجر الحاصل انه يستحب الاسراع لكن بحيث لا ينتهي الى شده يخاف منها حدوث مفسده بالميت. يبقى شايلين الميت ولما هيجري شويه تيجي الميت يتقلق على النعش، لعل التقليق اللي على النعش دي تخلي الميت يخرج منه بول ولا براز ولا يتنجس فيه. يبقى هنا ارفق بهذا المتوفى لانه ما فيهوش في عضلات تحكم الان. يبقى الهزه بتاعه النعش ممكن تحرك الميت يخرج منه شيء ينجس كفنه، أو يحصل مشقة على الحامل اللي شايل أو على المشيع. يقول لك هنا لا تفعل شيئا يشق على هؤلاء جميعهم. يقول القرطبي رحمه الله مقصود الحديث ألا يتباطأ بالميت عن الدفن، لأن التباطؤ ربما أدى إلى التباهي والاختيال. أما يمشي ببطء جدا جدا تلاقي ناس بقى أما يلاقوا أعداد ضخمة وراهم يبقى عايزين يفرجوا الناس كلها على الجنازة بتاعتنا، عددنا كبير. هذا من الخيلاء، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. يبقى يحذر المؤمن من ذلك. يقول إن هنا مقصود الحديث ألا يتباطأ بالميت عن الدفن. أسرعوا بالجنازة أي بحملها إلى قبرها أو بتجهيزها أو بتجهيزها. المعنى هذا صحيح وهذا صحيح، بس المعنى الثاني يمكن أقرب من المعنى الأول. المعنى الأول اللي هو الإسراع في كل حاجة، إسراع في كل حاجة، هذا حسن حسن. إنما في قوله صلى الله عليه وسلم إن شر تضعونها مع رقابكم، يبقى معنى الإسراع وانت شايل الميت. وربما يكون الإسراع في التجهيز يكون فيه تضييع لحقوق الميت. أحيانا يكون ناس أسرعوا بالليل الميت مات ويلا ادفن غير ما حد يعرف، ما حضرش الميت إلا خمسة ستة، يصبح الناس بالنهار ومحدش قال لنا ليه، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم من مثل ذلك. يبقى هنا الإسراع الذي لا يؤدي إلى حرمان الناس من الصلاة على الميت وحرمان الميت من دعاء الناس. أيضا جاء عنه صلى الله عليه وسلم في حديث عند أبي داود لا ينبغي لجيفة مسلم أن تبقى بين ظهراني أهله. لا ينبغي، بقى فيها برضو الإسراع، إن الجيفة بتاعت ألوه. شوف كان الإنسان في الحياة اسمه فلان، فلان أحمد علي محمد لما مات اسمه لص اسمه ديفة، لا ينبغي لديفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهلي. يقول قدامة فصل: إذا مرت به جنازة لم يستحب له القيام لها، لقول علي رضي الله عنه: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قعد، رواه مسلم. قال إسحاق: معنى قول علي يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى جنازة قام ثم ترك ذلك بعد. قال الإمام أحمد: إن قام لم أعب وإن قعد فلا بأس. كلام جميل، الإمام أحمد وفقه لين. هنا الإمام أحمد يرى أنه إذا عدت الجنازة على ناس قائمين واقفين لا شيء، إذا ما قاموش لا شيء أيضا، يبقى يجوز هذا ويجوز هذا. ابن تيمية هيقول نفس هذا الكلام. هنا في خلاف بين العلماء أنه الجنازة إذا عدت الإنسان هل يجب عليه أن يقوم، ولا أنه لا يجوز له أن يقوم، ولا يستحب القيام، ولا يكره القيام ويستحب القعود، ايه الامر اللي فيها، وهل الامر يختلف بين اللي ماشي مع الجنازة وبين اللي واقف في مكانه، ولا الامر يختلف. طيب خلينا نمشي مع كلام ابن قدامة في هذه المسألة. ومهم زي ما تكلمنا قبل ذلك ان معرفة كلام العلماء في المسألة، بتعرف كلام العلماء مش هتتشدد، مش في تشدد، الشد المقيت خاصة لما تكون قاري كتابا واحدا في الفقه ومتبني مذهبا معينا واخذ بالقول الفلاني وبس كأن ما فيش غيره، تلاقي الشباب دايما يعجبهم هذا الشيء، يحب دايما الفقه وقول واحد عشان يعرف يحفظه، ناسي ان الفقه طول عمره في خلاف، وان رحمة من الله عز وجل بالأمة وجود الخلاف. قال: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، ولذلك خلقهم، خلقهم ليختلف وليرحمهم سبحانه وتبارك وتعالى. فالخلاف موجود، يبقى هنا إلغاء الخلاف وإنه لازم كل مسألة فيها قول واحد فقط هتهدر أقوالا كثيرة، ولعلها يكون فيها التيسير على الناس، ولعله يظهر الدليل الذي لم يظهر الآن. وكم من عالم يأخذ بقول وبعد ذلك تبين له خطأ هذا القول بسبب وجود نص الخلاف هذا الشيء، وكم من عالم يصحح حديثا بعد ذلك يتبين أن هذا الحديث منسوخ، ولا هذا الحديث ضعيف، وإن هو صححه توهما في هذا الشيء. يبقى هنا بناء المسائل مش هنلغي كلام الفقهاء في المسائل، ولننظر لكلام أهل العدل في ذلك، زي الأئمة الأربعة، زي العلماء اللي تابعوهم كابن تيمية ابن القيم وغيرهم من العلماء النووي وابن قدامة وغيرهم. فهنا يقول لنا ابن قدامة أن علي بن أبي طالب قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قعد. طيب، وذكر ابن أبي موسى من الحنبلة والقاضي أبو يعلى برضه من الحنبلة أن القيام مستحب، يعني ابن قدامة يرى أنه لا يستحب القيام، غير ابن قدامة من المجتهدين اللي قبله قالوا لا ده القيام مستحب. ابن القيم حيرى هذا الشيء أن القيام مستحب. هنا إيه اللي قاله مستحب واللي قاله مش مستحب، نعرف الأدلة وبعدين تحط خط بهذا القول بهذا القول، لكن ما تجيش تعمل لك حدوتة بقى في الأمر. إنه كنا أحيانا نمشي في الجنازة ونعدي على قهوة، والقهاوي كثيرة في طريق لغاية المقابر، يروح الناس قايمين واقفين يطفوا التسجيل ويقفوا قهوة. طيب سكوا كويس قهوة يعتبروا بالجنازة. بعض الإخوة المغفلين يقول: اقعد اقعد مفيش قيام، ما تسيب سيبه، ما هو قاعد يسمع مزيكا، سيبه آمن هو، لا الجنازة يمكن يعتبر، انت ايه اللي طلعها؟ وبعدين اللي يقول كده من اجهل خلق الله، لا هو دارس ولا هو، هو سمع درس بس انه الحنبلة قالوا كذا ولا فلان قال كذا ولا علان قال كذا، خلاص هذا الامر يقول. فالامر ما هوش ان انا اجي على العوام اللي ما يعرفش حاجة قاصر يقول لك بصوا السنين بيعملوا ايه، بصوا السنين مش عايزين، اخي سيبنا الجنازة، اخي نحترم الجنازة، ويعمل عليك عالم اللي هو قاعد كان بيسمع مزيكا من شوية، ما انت اللي جريت عن نفسك وجع القلب، ده خطأ يا جماعة خطأ. ناس قاموا واعتبروا وقاموا خلاص سيب اللي قاموا يعتبرون. انت بقى تاخد بعدم القيام غيرك القيام مستحب، لانه في احاديث امرت بالقيام، بل في احاديث انه هو نفسه قام صلوات الله وسلامه عليه. يبقى اذا كان في اخر امر القعد لعله العله ولعله نسخ، لكن الفعل لا ينسخ، الفعل لا ينسخ. غايه ما يكون انه لو جاء امر افعل كذا ثم جاء الفعل بخلاف هذا الذي قاله صلى الله عليه وسلم، يكون الوجوب الذي في الأمر هو اللي إيه، وبقي الأمر على استحباب. الوجوب، لأن الأمر على الوجوب من تأتي قرينة تصرفه، فمن ضمن القرائن إنه يفعل خلاف ما أمر به صلى الله عليه وسلم، ويقول إن هذا الأمر ليس على الوجوب. ليه؟ وجدت قرينة من إنه فعل. يبقى إذا قال لنا سيدنا علي رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قام ثم قعد، طيب قام ثم قعد لو إنه فعل، وبعدين فعل نأخذ بالأخير من فعل. أما إذا جاءت أقوال عنه في إنه قوم وقام هو صلى الله عليه وسلم وبعد كده هو قعد، يبقى هنا الآن نقول إنه قوم هذا ليس على الوجود، فيجوز من رآها أن يقوم ويجوز إنه يقعد، وده اللي اختاره ابن تيمية واختار ابن القيم استحباب القيام. طيب نرجع تاني برضو للكلام في هذه المسألة. قال ابن أبي موسى والقاضي إن القيام مستحب. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأى أحدكم الجنازة فليقم حين يراها حتى تخلفها. فليقم، ده قول ولا فعل؟ هذا قول. إذا رأى أحدكم الجنازة فليقم. إمتى ينسخ هذا؟ ينسخ إذا جاء عنه خلاف ذلك صلى الله عليه وسلم بأمر آخر، قال إذا مرت الجنازة فاقعدوا فلا تقوم. يبقى هنا الآن إذا لم نجد قرينة تصرف المعنى على شيء يبقى نقول هذا الأولاني منسوخ فيه. لكن قال لنا ابن قدامة هنا قد روى أبو داود والترمذي وابن ماجه عن عبادة بن الصامت قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اتبع الجنازة لم يقعد حتى توضع في اللحد. ده بيتكلم بقى عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتبع الجنازة، فعرض له حبر فقال هكذا نصنع يا محمد عليه الصلاة والسلام، يعني رجل من اليهود يقول له احنا بنعمل كده، ما تمر بنا الجنازة بنفضل واقفين لغاية بزارة. قال فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال خالفوا، جلس وقال خالفوا. هذا الحديث رواه الترمذي وقال حديث غريب وضعفه الترمذي الذي رواه، وإن كان حسنه الشيخ الألباني لكن راوي من ضمن الرواة في ضعيف البشر بن رافع، والحافظ ابن حجر يقول فلو لم يكن ضعيفا لكان حجة في النسخ. يبقى الحديث نفسه أصله ضعيف، حسنه الشيخ الألباني بشاهد ولا بشيء، لكن أصل الحديث حديث ضعيف، فلا ينتهض لمقاومة أحاديث كثيرة في الصحيحين لأنه قام وأنه أمر بالقيام عليه الصلاة والسلام. يبقى حديث مثل هذا اللي جاء أصل حديث ضعيف، والعلماء اختلفوا هل ينهض لأنه يكون حسن ولا لا، فكثير قالوا لا هو ضعيف، وراوي الحديث نفسه في المزي ضعفه. فإذا حسنه الشيخ الألباني رحمة الله عليه هذا اجتهاده، لكن ما فيش إن غيره من العلماء ضعفوه وقالوا إنه ما يصلحش للاحتجاج في ذلك. طيب جاء في الصحيحين من حديث عامر بن ربيعة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الجنازة فقوموا حتى تخلفكم. فقوموا إذا لقيت الجنازة معدية عليكم قوموا أفوا لغاية ما تعدي الجنازة. قال أو توضع، أو توضع يعني فرضنا كنا عند الحور وده جنازة أمنا لكن حطوا الجنازة على الأرض خلاص لنا إن احنا نقعد. يقول في رواية ثانية للحديث نفسه إذا رأى أحدكم جنازة فإن لم يكن ماشيا معها فليقم حتى يخلفها أو تخلفه أو توضع من قبل أن تخلفه. ده حديث آخر لحديث عامر ابن ربيع. طيب جاء في حديث سهل بن حنيف وقيس ابن سعد بن عباد، سهل بن حنيف صحابي وقيس بن سعد بن عباد صحابي أيضا، كان قاعدين بالقادسية فمروا عليهما بجنازة فقام، مروا بجنازة على هذين الصاحبين سهل بن حنيف وقيس بن سعد بن عباد، فقيل لهما إنهما من أهل الأرض، إنهم يعني الجنازة اللي عدت عليكم دي أو إنها من أهل الأرض، يعني إنه دول نصارى أهل البلد، الجنازة دي بتاعت واحد نصراني مش بتاعته. فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم مر به جنازة فقام، فقيل له إنها جنازة يهودي، فقال أليست نفسه؟ أليست نفسه؟ هذا في الصحيحين في البخاري وفي مسلم. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فيها. وجاء في رواية أخرى كان أبو مسعود وقيس يقومان الجنازة. كان أبو مسعود ده بعد النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى علموا من حال النبي صلى الله عليه وسلم إن القعود لم يأتي فيه أمر عنه صلى الله عليه وسلم، وأخذوا بالأمر الأول اللي هو بالقيام للجنازة. الحافظ ابن حجر يذكر لنا هذا الحديث ويذكر رواية فيه أنه قام النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن للموت فزعا. إن لاحظ التعليل، مثل هذا التعليل لا ينسخ. هذا ينسخ إزاي؟ الموت له فزع، طبعا الموت فزع، فقام فزعا لذلك، يعني تذكر الموت يحدث في قلب الإنسان الفزع. هنا مش هينسخ الفزع حتى يقال بعد ذلك أنه يجب القعود، ولكن الإنسان يختلف أحواله، قد يكون في حالة اشتد فزع فقام، وفي حالة ثانية ما كانش على هذا الشيء. في حديث لأنس بن مالك، هذا عند النسائي وهو صحيح الإسناد، قال إنما قمنا للملائكة. لما قالوا النبي صلى الله عليه وسلم أمضي جنازة واحد من أهل الذمة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما قمنا للملائكة، إن الملائكة كانت تمر فقمنا للملائكة أو كانت عند الموت. يقول في رواية أخرى من حديث عبد الله بن عمرو إنما تقومون إعظاما للذي يقبض النفوس. إنما تقومون إعظاما لله، يعني الذي يقبض النفوس سبحانه. وفي لفظ ابن حبان قال إعظاما لله الذي يقبض الأرواح، والرواية دي صححها الشيخ الألباني عند ابن حبان. طيب هنا في تعليل بحالات إن القيام فزعا من الموت احتراما للملائكة، إنه خوفا من الله وإعظاما لله الذي يقبض الأرواح. يبقى ده هنا قام النبي صلى الله عليه وسلم. جاءت رواية في قيامه، هذه في مسند الإمام أحمد، وفيه أنه مر بجنازة فقام النبي صلى الله عليه وسلم، هذه في مسند أحمد، فقال الحسن ابن علي، الحسن ابن علي بن أبي طالب، مرت بهم جنازة فقام القوم ولم يقم الحسن رضي الله عنه، فقال ما صنعتم؟ إنما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم تأذيا بريح اليهودي. يعني لما مروا به بجنازة يهودي، فالحسن بن علي بيقول إنه ده ما أمشي ولا احترام الجنازة ولا غيره، لا ده قام علشان تأذى بريح اليهودي. الحديث صححه الشيخ الألباني لكن ضعفه غيره من العلماء، وقالوا أنه راوي في هذا الحديث محمد بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب، يروي عن عمه الحسن بن علي، قال اللي هو عم أبيه يعني، قال ولم يدركه، لأن هذا الحفيد مولود سنة 56، مولود سنة 56 زي ما قالوا الحسن مات سنة 50، امتى حيلحق يبقى عنده 6 سنين يروي عنه؟ قالوا في انقطاع فيه. فهنا سواء صح أو لم يصح، لعله مرة قام بسبب تأذيا مليح اليهودي، لكن في غيرها هو نفسه ذكر العلة أنه قام إعظاما لله الذي يقبض النفوس. يقول الحافظ ابن حجر، إذا في الأول ذكر أن ليه القيام هو المستحب، قال أما ثانيا فلأن التعليل بذلك راجع إلى ما فهمه الراوي، والتعليل الماضي صريح من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، لما قال أنا قمت إعظاما للذي يقبض النفوس، أنا قمت إعظاما للملائكة، أنا قمت من أجل الموت، إن الموت فزع، هذا التعليل من مين؟ من النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الذي قال إنما تأذى بريح اليهودي، الذي قالها بفرض صحته والحسن بن علي، فالذي علله النبي صلى الله عليه وسلم أولى، الذي يعلله النبي صلى الله عليه وسلم أولى. جاء برضو عند ابن أبي شيبة من حديث يزيد ابن ثابت، كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فطلعت جنازة، فلما رآها قام وقام أصحابه حتى بعدت، والله ما أدري من شأنها أو من تضايق المكان، وما سألناه عن قيام. راوي الحديث بيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قام لما مرت الجنازة، لكن ما عللش. طب ليه قام؟ قال مش عارف، فالمكان كان ضيق فقام يوسع لهم عشان يعدوا، ولا إنه قام تأذيا بها، ولا قام إعظاما، مش عارف، ما سألناهوش عن هذا الشيء صلوات الله وسلامه عليه. طيب اختلف العلماء زي ما يقول حافظ ابن حجر في أصل المسألة، ف فذهب الشافعي إلى أنه غير واجب، يعني القيام ليس واجب، بل خلاف أنه هل يستحب ولا يكره، وما هوش في أنه يحرم ولا يجب، يبقى غير واجب، إنما هل ممكن يكون منسوخا ولا أنه القعود أفضل، القعود أحب إليه. هذا الشافعي رحمه الله عليه يقول ذلك. وذكرنا كلام الإمام أحمد رحمه الله في أن إذا فعل هذا لم أعبه، إذا فعل هذا لم أعبه. ابن حزم يقول قعوده صلى الله عليه وسلم بعد أمره بالقيام يدل على أن الأمر للندب، يدل على يعني يقول أن القيام للجنازة إذا مر بك مستحب، قال هذا القيام مستحب لأنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم ثم قعد، فالقعود نسخ الوجوب وبقي الاستحباب في القيام. يقول قاضي عياض ذهب جمع من السلف إلى أن الأمر بالقيام منسوخ بحديث عليه، يعني جاء الأمر أن قوموا للجنازة وبعد ذلك أنه قعد صلى الله عليه وسلم، فقالوا هذا الأمر منسوخ. الإمام النووي يتعقب هذا يقول لا، النسخ لا يصار إليه إلا إذا تعذر الجمع، لما نحتاس ما نعرفش نجمع بين الاثنين بنقول بالنسخ، لكن ممكن إعمال الحديثين يبقى نعمله. قالوا هو هنا ممكن، والمختار أنه مستحب، أن القيام مستحب، وبه قال المتولي يعني من الشافعي. الإمام ابن القيم رحمه الله يذكر هذا ويقول اختلف أهل العلم في القيام للجنازة وعلى القبر على أربعة أقوال، أحدها أن ذلك منسوخ، قال وهذا مذهب ضعيف ورد عليه بأشياء مما ذكرناه. قال مذهب آخر أن أحاديث القيام لفظ صريح، وأحاديث الترك إنما هو فعل محتمل لما ذكرنا من الأمرين، فدعوى النص غير بينة. بعض أهل العلم قالوا بالتخيير، يدل يجوز يقوم ويجوز أنه لا يقوم، أو يدل على نسخ قيام القاعد الذي يمر عليه بالجنازة دون استمرار قيام مشيعيها. طب هو هيختار إيه؟ يقول أحاديث القيام لفظ صريح، يعني كأنه يميل إلى استحباب القيام. قال وقد عمل الصحابة بالأمرين بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فقعد علي وأبو هريرة ومروان، وقام أبو سعيد، ولكن هذا في قيام التابع والله أعلم. ذكر الكلام كلاما كثيرا في البحث بتاعه، محصله في النهاية أنه يستحب القيام ولا ينكر على من قعد. هنا هذه المسألة لما نعرفها الأدلة بتاعتها أن فيها إيه وفيها إيه، نقوم إذا اخترت شيء اخترته بناء على ما ظهر من الأدلة، مش بناء على ما قاله المدرس. يبقى هنا قال فلان واختار كذا، الشافعي اختار انه عدم القيام، الامام احمد اختار الانسان مخير بين هذا وبين ذلك، عند غيرهم من الائمه اختاروا انه القيام افضل، والاحاديث تفيد او تشير الى هذا الشيء. يبقى اذا مرت بك الجنازه انت بالخيار، اما ان تقوم فاستحبه البعض واستحبه او مال الى استحبابه البخاري رحمه الله، ولك ان تقعد، لكن لا تنكر على غيرك، لا تقل لغيرك قعد، ما يجوز لك القيام، قيام حرام، لان ما حدش قال القيام حرام، حدش معناه القيام حرام، لكن الخلاف هل يكره القيام ولا يستحب هذا القيام. طيب من الاحكام اللي نحتاج نعرفها حكم نقل الميت، نقل الميت من مكان لمكان، هل يجوز بإطلاق كده ينقل الميت مثلا ما في اسكندرية نقله الصعيد، ما هنا نقله كذا، ولا لابد يكون في علة من العلل في ذلك؟ بعض أهل العلم قالوا يكره. ليه؟ قال إن في تأخير لدفن الميت، يعني ما فيش حديث صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم في المنع من نقل الميت إلا في نقل الشهداء فقط، إلا في نقل الشهداء، هم شهداء أحد لما نقلهم مكانهم منع النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بردهم إلى مضاجعهم، لكن غيرهم ما داش فيها شيء. ولذلك بعض أهل العلم يقول يستحب، البعض يقول يكره. اللي قال يكره ليه؟ قالوا عشان تأخير الجنازة، بدل ما هيدفن هنا وهتبقى الجنازة بدري هيسفرها لمكان تاني بعيد والجنازة تأخذ وقفا طويلا. طيب، فبيقول لنا هنا في نقل الميت من مكان لمكان، جاء في صحيح البخاري ومسلم عن أبي هريرة أرسل ملك الموت إلى موسى عليه السلام، فلما جاءه صكه فرجع إلى ربه فقال أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت، فرد الله عليه عينه وقال ارجع فقل له يضع يده على متن ثور فله بكل ما غطت به يده بكل شعرة سم. ملك الموت ذهب إلى موسى عليه الصلاة والسلام، وهنا واضح من حديث أجل ما كان شيء، ولكن الله أراد الابتلاء والإخبار بإيه اللي حصل من ذلك، وبرضو بيان منزلة موسى عند الله عز وجل، له منزلة عظيمة عند الله سبحانه. فذهب إليه ملك الموت فقال له أو جاء لموسى فصكه موسى، صكه يعني ضربه بيده على وجهه، فرجع إلى ربه وقال أرسلتني إلى رجل لا يريد الموت، قال فقل له يضع يده على متن ثور، ارجع له وقل له حط يدك على ظهر ثور، لك بكل ما غطت يدك بكل شعرة سنة. يبقى إذا هتغطي قد إيه؟ كم شعرة؟ 1000 شعرة، يبقى عيش 1000 سنة. فلما رجع إليه قال ثم ماذا؟ طيب عيش 1000 سنة وبعدين؟ قال الموت برضه هتموت. قال فالآن طالما إنه لا عيش 1000 سنة وحموت، لا يبقى خليني أموت من الآن. فسأل ربه أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر. موسى عليه الصلاة والسلام مات في التيه، موسى وهارون الاثنين ماتوا في سنوات التيه، 40 سنة يتيهون في الأرض مات فيها موسى قبل ما يدخلوا بيت المقدس 3 سنوات كما جاء في ذلك أثر. فهنا سأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة، نحن في التيه وبعيد عن الأرض المقدسة، طب قربني منها من الأرض المقدسة. رمي بحجر معناه أن أنت لو جبت حجر ورحت حدفها هتوصل بينك وبينها كام مثلا؟ ما تبقى ايدك شديده وقويه مثلا 100 متر قدام، ترمي 200 متر، كانه بيقول له قربني من البلد من الارض المقدسه بيت المقدس، الله عز وجل ان يحرر ان يوصل اليها في هذه او بقدر هذه المسافه يكون بعده عن الارض المقدسه. فقال وهو طلب من ربه انه ينقل للمكان الفاضل، وده كلام صحيح انه يجوز الانسان ان يطلب النقل للمكان الفاضل، كأنه إنسان يكون في جدة مثلا وإذا توفي قال إذا مت ادفنوني في مكة الأرض الفاضلة مقدسة، كذلك يكون عند ذي الحليفة وعند العقيق والغيرها ويوصي إذا مت ادفنوني في البقية. أما غير كده بيستوي جميع الأماكن، ما فيش مكان أفضل منه. هنا في الأماكن الفاضلة إن الإنسان يحب يدفن إليها لفضل هذه الأماكن يبقى لا مانع من ذلك. بقي أصل المسألة، يعني إذا كان إنسان قاعد في اسكندرية وما لوش مقابر هنا في اسكندرية، ودوني برج العرب لنا مقابر هناك، ودوني الفلاحين لي مقابر هنا، ودوني ما لوش مقابر هنا، خلاص يبقى ينقل للمكان الذي له فيه مقبرة. فإذا وجدت له مقبرة هنا يبقى الأولى أن يدفن هنا. طيب وجدت هنا لكن هو قصة ادفنوني في المكان، هل يجب تنفيذ؟ لا، ما يجب تنفيذ الوصية، الأولى أن يدفن في هذا. طيب لو أنهم نقلوا نعمل دوشة نقوله حرام، ما حدش قال حرام، يبقى الأولى أن يدفن في المكان الذي مات فيه، لأنه جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يكتب له من مكان مولده لمكان وفاة حسنات، يكتب يعني إنسان ولد في هذا المكان ومات في مكان ثاني بعيد يكتب له من هذا المكان لمكان مولده حسنات، هذا من فضل الله سبحانه على العباد. روى أبو داود من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنا حملنا القتلى يوم أحد لندفنه، فجاء منادي النبي صلى الله عليه وسلم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم أن تدفنوا القتلى في مضاجعهم، فرددناهم. ده للشهداء، الشهيد يدفن في المكان الذي قتل فيه، يبقى هنا إنه يبعث من هذا المكان اللي قتل فيه فيكون له فضيلة. قتل شهيدا لعل الشهداء يتغيرون، لما يجي يحملهم يمكن يتمزع ولا يحصل له حاجة على من إله مكان لمكان، أيضا فيه مشقة وإرهاق على الأحياء، فلذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم إن الشهيد يدفن في مكان، قال ردوا القتلى إلى مضاجعهم. في رواية أخرى أن جابر رضي الله عنه يذكر بين أنا في النظارين إذ جاءت عمتي بأبي وخالي، عمته رضي الله عنها جاءت بأبيه وبخاله الاثنين قتلى من شهداء أحد، عادلتهما على ناضح. عادلتهما يبقى ما كانش رجاله اللي شايلينهم ولا غيره، كانوا متشالين على جمل. نقول ان الشيل نفسه متشال على عربيه، متشال على غيرها، لا شيء لا شيء، طالما انه الامر واسع في ذلك. الافضل الحمل على اكتاف الرجال، لكن حصل هذا في حياه النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، لكن امر بردهما انه يكونوا مع اخوانهم من الشهداء، ما ينقلوش من الاماكن اللي قتلوا فيها. فيقول فرجعنا بهما فدفناهما حيث قتلا، فدفناهما حيث قتلا. يبقى هنا في انه الشهداء حمل البعض منهم على جمل علشان يدفنوا في المدينه، فامر النبي صلى الله عليه وسلم بردهم، وما قالش لا نزلوهم مع الجمل، خلوا الرجاله تشيلهم على كتفهم، وما قالش هذا الشيء، ولكن تركهما على الجمل زي ما هم. ففيه دليل على انه الحمل نفسه محمول على جمل، محمول على خيل، محمول على سياره، لا شيء في الحمل نفسه. انه الحمل على مناكب الرجال هذا فعل الصحابه رضي الله عليهم، وايضا فعلوا الذي سمعتم هنا. طيب بعض أهل العلم يعني يذكر حمل الجنازة على عربة أو سيارة مخصصة للجنائز وتشييع المشيعين لها وهم في السيارات، فهذه الصورة لا تشرع البت. هذا كلام يعني يذكره العلامة الشيخ الألباني رحمة الله عليه، وفيه نظر، هذا الكلام فيه نظر، يعني هو كلام ظاهره أنه فيه شيء لكنه حقيقته لا شيء لا شيء. حمل الجنازة على عربة أو سيارة لا شيء فيها، حملوا خال جابر وعم جابر على الجمل وما انكرش النبي صلى الله عليه وسلم عليهم ذلك. فالحمل نفسه كما ذكرنا هنا ليس عبادة لذاتها، ولكن لتوصيل الميت إلى قبره، فيكون العبادة بفعل الذين يحملونها. فهنا لا تشرع البتة معناها حرام. هنا العلماء ما حدش قال ان الحمل على غير اعناق الرجال حرام، ما حدش قال هذا الشيء، لكن الحمل يحمل على اعناق الرجال هذا حسن، يحمل على سياره او على غيرها لا شيء في ذلك. يقول انها من عادات الكفار، العادات التي تختص بالعباده هي التي يتكلم فيها، عاده خاصه. وقفتهم في الصلاه ازاي؟ وقفتهم في التلاوه ازاي؟ افعال تختص بالعباده. وهذا الحمل زي ما أرينا في أول كلام لا يختص صاحبه أن يكون من أهل القربة، ملوش علاقة بأنه الحمل ما هياش من خصائص الدين، ما هياش من خصائص اللي يقال أن غيرها يكون بدعة وضلالة كما ذهب إليها الشيخ رحمة الله عليه، وله اجتهاده ونحترم اجتهاده رحمة الله عليه، لكن لا يلزمنا الموافقة، لا يلزمنا الموافقة، وخاصة بتعمل مشاكل بالناس، تلاقي بالجايين الميت وحاطين في عربية الإسعاف ويطلع ناس يتعاركوا، لا شيلوه طلعوه حطه في النعش اعمل كذا اعمل، تحصل دوشة على شيء في أمر ما حدش قال إنه حرام إلا الشيخ رحمة الله عليه. قال إنها بدعة في عبادة، هذا بيذكر يعني تعليل آخر، مع معارضتها للسنة العملية في حمل الجنازة. لم تحشد الكلام الذي يعني يظن أنه دليل، وليس بدليل في شيء، وليس بدليل، غايته أنه الأفضل حمل الجنائز على الأعناق، لكن أنه عدم جواز خلاف ذلك. طبعا ردنا على الحديث ده اللي عمته حملت أباه وخاله على جمل ونقلتهم الاثنين من المكان، ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم، بل أمر بالرد تاني ردهم على الجمل لمكانهم الأول. يقول الثالث أنها تفوت الغاية من حملها وتشييعها، وهي تذكر الآخرة. هذا كلام فيه نظر، هذا كلام فيه نظر، ودينا كلنا بنشيع جنازات وبنمشي ورا عربية الإسعاف، وهو اللي متشال نفس الموعظة، اللي بيبكي على اللي محطوط في الإسعاف هو اللي بيبكي على اللي متشال على الأعناق، ما بتفرقش عند الناس دي من دي، ولا إنه بيقول إن دي جنازة فيها أبهة ولا فيها كده، رحمة للناس، الناس الميت تقيل جدا ما يقدروش يشيلوه، فرحمة من الله عز وجل إنه يدون هذا. وبعدين على ما يوصلوا المقابر ما هينزلوها وهيشيلوها برضه، وهيشيلها من هيدخلها ازاي في المقبره الا وهم شايلينها، فالامر واسع ما فيهوش هذا الشيء من التضييق. طيب يقول رحمه الله عليه انه جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عودوا المريض واتبعوا الجنائز تذكركم الاخره. يقول اقول ان تشييعها لهذه الصوره مما يفوت على الناس هذه الغايه الشريفه تفويتا كاملا او دون ذلك. انا لا ادري في ايه اللي هتفوت في هذه الصوره، الجنازه هي جنازه والميت هو ميت، والاعتبار بالموت محطوط الميت شايلينه على كتفهم محطوط في العربيه هي هي، الاعتبار بالموت كموت مش بالمنظر بتاع الميت ولا بالمنظر بتاع الجنازه. لكن نقول لو انه متشال على العربيه مدفع ومحطوط له مش عارف فصلنا شماله ماشي، دي الأبهة اللي كان. أما محطوط في عرفية إسعاف بيتحط فيها الغلبان ويحط فيها الغني، إيه الفرق بين الاثنين؟ ولا شيء فيها، ولا شيء. بس لعلها كانت جديدة في العصر اللي كان فيه الشيخ، فيعني تشدد فيها شوية رحمة الله عليه. يعني قال إنها سبب قوي لتقليل المشيعين. بحكم انتوا بقى، هل فعلا بيقلل المشيعين؟ تفرق إن بشلقة الميت على المناكب ولا محطوط في عرفية الإسعاف عشان المشيعين بيجوا الإنسان فلان فاضل يحضر وراء فلان ده لا ده كان فاسق في إسعاف ولا في غير إسعاف، ما تفرقش بين الناس في هذا الأمر. فالغرض إنه إنها كونها سبب، هو بيعلل بيقول لأنه لا يستطيع كل أحد أن يستأجر سيارة ليشيعها، وهو نادر لما نلاقي عربية إسعاف وراء سيارات كثيرة، لعل في بلدهم كان هذا الشيء، لعل في الأردن كان فيها شيخ، لعل كان الجنائز بيمشوا عربية مثلا وراها كل المشاعين في عربيات، لعل هو يقصد هذه الصورة. أما إن الميت يكون في عربية إسعاف واللي وراها يعني حيقل العدد بسبب ماذا؟ بيقل العدد بسبب إنه هو الإنسان ده كان كويس ولا مش كويس، حسب أحبائه في الدنيا يكون وراه ولا مش وراه. الخامس أن هذه الصورة لا تتفق من قريب ولا من بعيد مع عرف عن الشريعة المطهرة السمحة من البعد عن الشكليات والرسميات. هي يعني الخمس أشياء اللي بيعلل بها الشيخ هو كله راجع لحالة واحدة عايز يقولها إن هذه شيء جديد ما كانش موجودا قبل ذلك. الرد عليه إنه والله جابر بن عبد الله فعل في عمه وفي خاله هذا الشيء ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم، فلا نحتاج لحش الأشياء اللي كأنها أدلة وحقيقتها ليس فيها شيء. ليه بنذكر هذا الشيء؟ وكثير ما يكون للشيخ آراء رحمة الله عليه ولا يعني يكون فيها غير كلامه أولى ولا نتعرض له، لكن اللي بيقرأ كتاب أحكام الجنازة بيقرأ يعمل لنا دوشة بهذه الأشياء، إن في وقت الجنازة يعمل دوشة النعش، لا شيل من النعش الخرقة المحطوطة عليه، اعمل مش عارف شيل من عربية إسعاف الطاهر، هذه بدعة وهذه ضلال، هذا حرام لا يجوز، تلاقي الجنازة اللي بالدوشة من غير ما نحتاج لهذه الأشياء. فلذلك إنه رجاء الجنائز ما يكونش فيها مسائل الخلاف الفقهي، خلاف الفقهي ليكن في الدرس ولا في غيره. أما في وقت الجنازة احترام الميت واحترام الموت، إن الموت فزع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. طيب إذا شالوا الجنائز يقول التربيع من السنة، يعني كان الصحابة يحبون ذلك. قال ابن مسعود إذا تبع أحدكم جنازة فليأخذ بجوانب السرير الأربع، يعني إذا كان محطوطة في نعش وشيلينها يبقى يستحب أنك تدور حوالين الأربع الجوانب، لا مانع من هذا وهذا حسن. يقول المرداوي الحنبلي يستحب ستر نعش المرأة، المرأة إذا كان محمولة ما يتعرش النعش فيستحب. طيب إذا سترت المرأة أو ستر الرجل ولا شيء، ولا شيء لا في هذه ولا في هذه الشيء، مش محتاجة دوشة نحن نعملها، الميت ستر فوق النعش بخرقة نروح شدينها ولا ما يجوز، ما حدش قال ما يجوز، إنما قال يستحب إنه في نعش المرأة يفعل فيها هذا الشيء. يقول الرملي الشافعي إن عجز الأربعة عن حملها حملها ستة أو ثمانية وما زاد على الأربعة يحمل من جوارب السرير أو يزاد أعمدة معترضة تحت الجنازة كما فعل بعبيد الله بن عمر لبدانته. يعني يقول لك فرضنا إنه الإيدين الأربعة ما الميت أتقل من إنه يتشال، هيشيلها ثمانية يشيل؟ لا ما أضروش والله ولا ثمانية حتى أذنين يشيلوها، يعملوا لك يجيبوا عمدان يحطوها عريضة ويبقى شايلها الثمانية من هنا والعمدان كل عمود يشيلوا أربعة كمان، وما فيش. فالأمر واسع، الأمر ما فيش تضييق في هذا الشيء إنه لازم أربعة اللي يشيلوها أو لازم ثلاثة اللي يشيلوها أو لازم، ما فيش فيها تضييق فيها. فيجوز إنه يحمل الميت بأي صورة من الصور. وأنا ذكر يمكن في الكتاب الرملي مكتوب كما فعل بعبد الله بن عمر، أو عند الحنبلة في كتاب البهوتي ذكر هذا الشيء كما فعل بعبد الله، هذا خطأ، مش عبد الله بن عمر، هذا عبيد الله بن عمر، وكان كان سمينا فلما توفي كان حمله كان صعبا، فعملوا شيء حملوه في النعش وبعدين عملوا عمدان معترضة تحت النعش بحيث يشيلها مجموعة من الرجال يكون أهون عليه. طيب برضو نذكر لكم كلام البهوتي الحنبلي في كشف القناع، يقول ولا بأس بحمل طفل على يديه، إذا كان عيل صغير شال على اليدين ما فيش مانع، ولا بأس بحمل الميت بأعمدة للحاجة، ان يحمل الميت اذا كان النعش مش مع تقل الميت مش هيقدروا يشيلوه، تحط تحته اعمدة معترضة وكل عمود شاله كذا واحد، لا بأس بهذا الشيء. فجنازة عبيد الله بن عمر، ولا بأس بحمل الميت على دابة لغرض صحيح، ولا بأس بحمل الميت على دابة لغرض صحيح. اشوف هنا لا بأس، مفيش مانع. انه كلام من البهوتي الحنبلي كان سنة 1051 هجرية، يعني بيننا وبينه حوالي 350 سنة مثلا. فبيقول انه مفيش مانع يحمل الميت على دابة لغرض صحيح. ايه بقى الغرض الصحيح؟ قال كبعد قبر، القبر يكون بعيدا فيحطها على جمل، يحطها على الشيء. قال ونحوه، ونحوه ايه بقى يفسره البهوتي؟ يقول كسمن مفرط، يعني الميت الجثة بتاعته تقيلة والناس هيشيلوه هيتعبوا، يتحط في سيارة يتحط في شيء. قال وظاهر كلامهم كلامهم لا يحرم حملها على هيئة مزرية أو هيئة يخاف معها سقوطها، ويتوجه احتمال، وهذا الأولى، إنه الميت يبقى متشال يتصان بحيث إنه ما يقعش. يبقى هنا مش لا يحرم، بل يحرم إن هم يستهينوا يستهتروا بحيث إنه ممكن الميت يقع منهم. وفي الحديث إنه كسر عظام الميت أو ميتا كتسريها حي. طيب نقف هنا عندها، والمرة الجاية نتكلم عن حمل الميت. من حمل الميت فليتوضأ، وكان أخ سألني عنها مرة قبل كده، ومن حمل الميت فليتوضأ هذا على الاستحباب وليس على الوجوب. ما حكم تعيين مغسلين بأجور وتكون هذه وظيفته؟ طيب قلنا إيه هنا فيها؟ أخذ الأجر، أخذ الأجر عليه غايتها يكره، يكره غايتها، فإذا احتاجوا إليها فلا مانع. يبقى هنا إنسان شغلته مغسل وبيأخذ أجرة على هذا الشيء، غايتها قال يكره، ولا يحرم عليه إن هو يأخذ الأجرة. فإذا لم يوجد أحد، وأحيانا أهل الميت يحتاجه وما عرفوش يغسله، يبقى الأجير حسن. يقول البعض لا يجوز أن تتبع النساء الجنائز، فإذا فعلت تكون عاصية لله ورسوله، هل هذا الكلام صواب؟ هنذكره في الدرس بعد كده، كلام شيخ الإسلام تيمية في المنع من ذلك، ولعن النبي صلى الله عليه وسلم زوارات القبور والكلام، هل الفرق يفرق بين زوارة وزائرة، وإن يفرق بين إذا حصل وحضرت مرة وإنه اتكرر منها هذا الشيء، هنقول لكن كثير من العلماء يمنعون ذلك. متى سنقتني شرح منار السبيل؟ ستقتنيه لما يخلص، ثم يخلص منار السبيل. يعني أرجو أنه ينزل كتاب يعني يكون فيه فوائد يعني أو كده، فكتاب محتاج لسه قدامه أكثر حوالي سنة مثلا على ما ينتهي، أرجو أنه هو ينتهي يكون على خير بإذن الله. توجد شرائط لبعض المغسلين ويتحدثون فيها عما يحدث أثناء التغسيل والموت، ولكن بدون ذكر أسماء، فهذا ينفي الستر على الموتى؟ طالما أنه ما ذكرش أسماء وأنه مش هيتفهم منهم من قريب أو من بعيد من هذا الشيء، فلا مانع أنه يذكر. لكن إذا كان بيقول كلام وأنه بعض القريبين هيعرفوا وحينشروا هذا الكلام، لا ما يجوز لك. وفي بعضها يكون هناك أسماء ولكن لا ندري هي الأسماء حقيقية أم على سبيل الموعظة. لا لا لا، ما يلقش أحيانا أن الإنسان يسجل كلام ويسجل درس بيستهوي هذا الشيء، فيبقى عايز يحط الحاجات بقى العجائب ولعله يزود لها حبة تحبيشات وحاجات كده ملهاش لزوم. الأصل الستر على الميت، الستر على الميت. إذا كان إنسانا كافرا وحدث عن هذا الكافر بشيء أنه للعظة للناس، خلاص إيه عظة الناس؟ أما أنه كل شوية هيحدث بحادة هيتفتح بقى الباب، هو هيقول وغيره هيتعلم منه، الآخر عايز يحدث له بحادة ويكون مغسلش إلا ميت واحد بس في حياته، يقوم يتكلم فكل الناس يعرفوا يقصد به منه. يبقى هنا الستر على الميت هذا فرض كما ذكرنا قبل ذلك. وبعدين الإخوة بيقولون عندكم امتحانات قريب، امتحانات نص السنة إمتى؟ ها؟ يوم تخلص 8/1، تبتدي 8/1 وتخلص امتى؟ اسبوعين او ثلاثة. طيب طيب، يعني عايزين تاخدوا اجازة من دلوقتي؟ والله انا عايز، بس انا عايز لدي صدري تعبان، فاخدوا اجازة 3 اسابيع، وثلاث اسابيع الله ربنا ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.